هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
مستمعينا الكرام، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي من الواقع. وحلقة اليوم ستكون عن قصة بعض أطفالنا الذين تجبرهم الحياة الصعبة منذ نعومة أظفارهم لأن يدخلوا معترك الحياة حين ينخرطون في أعمال لا تناسب أعمارهم، والسبب طبعا هو لمساعدة ذويهم. فنشاهد بعضا منهم وقد أصبح عاملا في مطعم أو في مخبز أو في إحدى المعامل أو إحدى الورش، وهذا سوف يبعده حتما عن تلقيه التربية والتعليم وأهميتهما في الحياة الإنسانية، ما يؤدي إلى تغيير خطير في سلوكه وتربيته، وبالتالي سيصيب هذا الطفل المسكين البريء ضعف في أخلاقه وربما تلوث فيما بعد في سلوكه. وكما عودناكم مستمعينا الأعزاء، بعد استماع قصة اليوم سنستضيف أحد علماء الدين أو أحد الخبراء الاجتماعيين أو التربويين أو النفسانيين للإجابة عن بعض الأسئلة حول موضوع حلقة هذا اليوم. إذن لنستمع إلى قصة اليوم بعد هذا الفاصل الموسيقي.
عماد رب لأسرة تتكون من زوجة وأربعة أولاد، لم يستطع يتطور في عمله، فكان كلما سعى إلى ذلك باءت محاولاته بالفشل، أو مثل ما يقول البعض إن الحظ لم يحالفه. فظل هكذا حتى بدأ يرى بعينيه أنه أصبح عاجزا عن توفير كل متطلبات الأبناء وكذلك الزوجة، وبصريح العبارة فقد باتت حالته المعيشية هو وأسرته صعبة جدا، وأخذت معاناة الأولاد بالذات تتفاقم بسبب عدم تمكن أبيهم من توفير وشراء كل ما يحتاجونه في حياتهم العامة. اضطر عماد أن يمنع أكبر أولاده البالغ من العمر 12 سنة من الذهاب إلى المدرسة، ليأخذ بيده بعد ذلك إلى أحد أصحاب المحال التجارية ليعمل عنده مقابل راتب أسبوعي. كان هذا الراتب قد خفف تقريبا فيما بعد من العبء الذي طالما تحمله عماد لوحده. مرت الأيام كما مرت الشهور، ونوفل الابن الأكبر لعماد يذهب يوميا صباحا إلى عمله ولا يعود إلا مساء، وحين العودة كان يرى إخوته منهمكين في أعداد دروسهم وواجباتهم المدرسية. كان يتذكر كيف كانت أيامه هو أيضا حين كان طالبا، لكن ما كان أحد من إخوته أو أمه أو أبيه يشعر به لما بدأت معاناته أو حسرته تولد له حالة من الكراهية والحقد لمن حوله، فاضطر ودون إدراك منه أن يعيش كما يحلو له ويتصرف مثل ما يرغب. تعود نوفل على هذا الحال، وأصبح شيئا فشيئا يتأخر عن العودة إلى البيت، وإذا سأله أبوه أو أمه عن سبب التأخير كان يبرر تأخره بمنتهى البساطة ويستطيع أن يخرج من ورطته. نعم، لأن نوفلا وبكل أسف وقع في ورطة مع بعض أصدقاء السوء الذين اعتاد على مصاحبتهم والخروج معهم، وأحيانا التجول معهم في أركان المدينة دون حسيب أو رقيب. في يوم كان نوفل عائدا بعد منتصف الليل، وكان يظن أن أباه نائم، لكنه مجرد أن فتح الباب ليدخل حتى اكتشف أن أباه بانتظاره. تفاجأ نوفل كثيرا وارتبك، ولم يكن يعرف بماذا يجيب والده الذي سأله: أين كنت يا ولدي؟ أجاب نوفل: كنت مع بعض أصدقائي نتجول في أركان المدينة. أعاد أبوه عليه نفس السؤال وقال: أين كنت يا ولدي؟ تلعثم نوفل وشعر بأن هذه المرة سوف لن ينجو منها، ولما تأخر في الجواب حاول أن يتدارك أمره، لكنه نسي أنه لا يزال صغيرا بنظر والده ولا يمكن له أن يخدعه. ردد أبوه نفس السؤال وقال له: إذا لم تعترف وتقل الحقيقة فسوف تنال عقابك الصارم مني. حاول نوفل أن يتفادى الأمر لكنه لم يفلح في ذلك، وعندها أمسكه أبوه من يده قائلا له: من أين لك هذه الساعة؟ قال نوفل: اشتريتها. سأله أبوه: وبكم اشتريتها؟ لم يخطر على بال نوفل سعر مناسب في حينها حتى يوهم أباه لأنها كانت ثمينة، فتوقف قليلا عن الجواب، فسأله أبوه سؤالا آخر: بكم اشتريت هذه الملابس؟ سكت نوفل أيضا وقال: لا أتذكر. سأله أبوه سؤالا آخر وقال له: وما هذا الذي في جيبك؟ قال نوفل: إنها نقودي. قال له أبوه: ممكن أن تقول لي كم تمتلك؟ وهنا خر نوفل ساقطا على الأرض يتوسل بأبيه.
أيها الأفاضل، كان والد نوفل يراقب ابنه جيدا حين اكتشف أنه ينفق بطريقة أكثر مما يتقاضاه أسبوعيا من صاحب العمل، لذلك انتظره في تلك الليلة حتى يمسك به ويجعله يعترف خوفا عليه وحرصا منه. نعم، فقد تبين للأب أن ابنه كان يسرق من صاحب المحل التجاري الذي يعمل فيه، وهذا طبعا جاء نتيجة أصدقائه الذين خدعوه ووضعوه في هذه الورطة. مستمعين الكرام، بعد أن تعرفنا على قصة الأب عماد وابنه نوفل، واكتشفنا حجم المأساة التي حلت بالأسرة حين عرفوا أن ابنهم قد أصبح لصا ويأتي بالمال الحرام إلى البيت. تفاقمت المشكلة وندم الأب كثيرا على فعلته التي أوقعته وأوقعت ابنه في هذه المصيبة. أحبتي، استضفنا سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان، وسألناه من هو المسؤول عن انحراف نوفل ولجوئه إلى ممارسة السرقة، هل هو الأب أم الأم أم الظروف الاقتصادية التي ساءت في بيت عماد والد نوفل، أم ماذا وبماذا ينصح الشرع هنا، وكيف علينا تطبيق مبادئ الإسلام تجاه أولادنا؟ فأجاب مشكورا:
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، هادينا وطبيب قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا وشفيعنا ومخلصنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رسول الله صلى الله عليه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، عندما صلى الله عليه وآله جاء بالإسلام، وكما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجزء أساسي من مكارم الأخلاق والنشوء على الأخلاق الحسنة الحميدة الربانية التي يرضاها الله هو التربية منذ الصغر. الشجرة المثمرة هي التي شذبها وسمدها صاحبها وقطع عنها المتسلقات، كل شيء زائد فيها لتبقى منتسبة، لتبقى قويمة، تعطي ثمارا صالحة، وينزع ويبعد عنها الحشرات ويزودها بالمبيدات التي تضر بها لتبقى ناظرة تسر الناظرين. وتنشئة الولد الصالح هو كالشجرة تماما، إذ ما أحسن تنشئته وتسميده وتطعيمه وتهذيبه بالأخلاق الصالحة الحميدة، ينشأ الشجرة المثمرة مستقيما يعطي ثمارا طيبة مباركة كما شاء الله وشاءها رسول الله، ليشكل لاحقا مدماكا طيبا جيدا صامدا في بناء الإسلام الكوني. ولكن إذ ما ترك الحبل على غاربه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أدبه لاعبه سبعا وأدبه سبعا وعلمه سبعا ثم اترك الحبل على غاربه. إذ ما أحسننا على نهج رسول الله أولا أن نلعبه، أن نعطيه في صغره ما يحتاج لتنشئته، أي لكي لا يكون معقدا، ليكون منفتحا، لكي لا يكون في بيئة مغلقة، بيئة مؤذية، بيئة منحرفة. فإذ ما أعطيناه حقه في صغره، من ثم لقناه وأدبناه عندما بدأ يحس بالوعي، وعلمناه وسكبنا له من تعاليم الإسلام والنهج القويم، ولاحقا بعد تأديبه ثم علمناه الطريقة المثلى الصالحة ليكون متماكا قويا في بناء الإسلام، هذا قد أمننا عليه. ولكن إذ حشوناه بالعقد منذ صغره وتركناه منذ صغره نترك له حبله على غاربه من دون تنشئة، إذا كان رب البيت للطبل ضاربا، إن لم يكن رب البيت أهل وصاحب ثقافة وصاحب نورانية ليسكبها على طفله ليؤثر بها في طفله، فهذا قد جاء به إلى الحياة وبالا كان سوء حظ في هذا الطفل. ولكن إذ كان الوالدان الأم والأب إذا كانا يتحليان بالتربية الصالحة القويمة تأثيران على طفلهما، معان له الأمان في المستقبل ليكون إنسانا صالحا في مجتمعه. ولكن إذا كانت هذه المسألة تنقص الأم والأب وكانا قد انتهيا في أمور الحياة ومشاغل الحياة، ولم يعطيها الوقت الكافي لتأشيئة الطفل الذي هو أمانة. فإذا اعتبرنا أن هذا الولد الذي أنجبناه وجئنا به إلى الدنيا أمانة وعملنا على تأهيله لأن يكون إنسانا صالحا في المستقبل، أن نضمن مستقبله وأن نضمن آخرته، ونكون قد شذبنا الشجر الخاطي صالحا ونكون قد أدينا الأمانة.
بعد أن استمعنا أعزائنا الكرام إلى ما قاله سماحة الشيخ عقيل زين الدين، نتوجه الآن إلى الأستاذة زهرة الساعدي من العراق، حيث سألناها ما الدوافع الحقيقية التي دفعت بنوفل لأن يمارس السرقة، وعلى من نلقي باللائمة، على الأسرة أم على الجهات الرسمية المختصة أم على من؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تدفع الحالة المادية السيئة لبعض العوائل على أن يخرج أبنائها إلى العمل. في مثل هذه الحالة بالذات أن الأب ما زال على قيد الحياة، لكنه يبدو أنه لسبب أو لآخر ما استطاع أن يحقق كل متطلبات العائلة. حقيقة الظرف دقيق لا بد من إحاطة كاملة. فإن كان هذا الأب العاجز عن تلبية الحاجات، فقد أجبر ولده الأكبر مثلا، عادة الأمهمة تقع على الذكر، على أن يخرج ويترك الدراسة، لعل هذا الفتى في في نفسه أمال وطموحات، خصوصا أنه باقي أفراد عائلته ما زالوا يواصلون دراستهم، لكنه أجبر على أن يترك الدراسة. لماذا أجبر؟ لكي يأتي بالمال. فيبدو أن الفكرة الدافعة بالأساس والتي لن يستطع أهل هذا الطفل أن يولدوها بطريقة صحيحة لو كان أقوى عزيمي قوي داخل الأسرة لعملية خروج الولد للعمل، يعني لا بأس بها، فكرة تتقبل، وكذلك الضغط المادي مقبول إسلاميا على أن يخرج أفراد الأسرة يبحثوا عن قوتهم. لكن يبدو أن هذا الفتى قد خرج من البيت بدافع المال دون واعز ديني قوي يحفزه على حفظ الأمانات. فالنتيجة بأنه ما دام يدرك في وعيه الباطني أنه ما خرج من البيت وحرم من أماله وطموحاته إلا لأجل المادة، وليس عنده وازع ديني يمنعه من أن يحصل عليها بأي طريقة، النتيجة بالتأكيد ستكون السرقة. وأخشى أنه قد يحدث في مثل هذه الأسرة ما هو أكبر، لكن ما دامت الأسرة قد اكتشفت الأمر فعليها بأن تتدارك يعني. والحمد لله أن الأسرة ربما الأسرة وحدها قد علمت بهذا الأمر، لأنه رب العمل لو علم أو أخبر الشرطة فستكون العائلة في عواقب وخيمة. الحقيقة المستوى المعاشي المنخفض هو سبب المشاكل في معظم الأسر وال يعني المجتمعات العربية.
أعزائنا الكرام، نشكر الأستاذة زهرة الساعدي على ما تفضلت به، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حلقات أخرى قادمة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.